بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. بقي عندي بالأمس الأخ سعيد من أبوظبي، بارك الله فيه، سأل سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهما. يقول في سؤالي الأول، يقول هناك بعض الناس يبيضون الأسنان تبيضا خارجا عن المألوف بطريقة ملفتة، يقول ما الحكم؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يعتني بنظافة أسنانه، هذا الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه قوم وأسنانهم صفر كره ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد السواك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجاء في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسئلت عائشة رضي الله عنها بما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، قالت: كان يدخل بالسواك، يعني يستاك ثم يدخل بيته ليطيب رائحة فمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم مطالب بأن تكون أسنانه نظيفة وجميلة، وبأن تكون رائحة الفم طيبة أيضا. ولذلك يعتني بالسواك، فرشاة الأسنان، معجون الأسنان، لا حرج أيضا أن يتطبب، بحيث أنه مثلا يعالج الأسنان المسوسة، بحيث أنه أيضا حتى قضية التبييض المقبول، يعني هناك مواد عادية مثلا مثل الفنر وغيرها مثلا تبيض الأسنان تبييضا معقولا. أما والله التبييض الذي يقوم على قضية البرد، يعني هناك بعض العمليات التجميل الأسنان تقوم على مسألة برد الأسنان حتى تصبح مثل الناب، ثم بعد ذلك يعني تغطى بطبقة، هذه فيما يظهر بأنها فيها مخالفة والله أعلم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تفليج الأسنان وعن بردها أيضا، جاء كما في رواية وهي محل كلام عند أهل العلم. والمقصود بارك الله فيك أن العلماء نهوا عن برد الأسنان. فحينما يبرد الأسنان ثم يلبس هذا الشيء، وخاصة ذكر لي بأن بعض الناس يعني أصابته مضاعفات، يعني أصبح يعاني مشاكل طبية من هذا الأمر. أما قضية التبييض العادي هذا ما في حرج، ويدخل ضمن يعني تنظيف الأسنان. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضلي وفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، بغيت أسألك الله يرضى عليك، الإبرة من الأنسولين في رمضان هل تفطر؟
طيب.
وبعدين الله يسلمك، لما يأخذون منا الدم يسحبون دم التحليل، هل هو برضو يفطر ولا لا؟
تحليل الدم، السحب الصغير هذا،
اي الصبونه، تحليل السكر.
طيب،
والانسولين هل دخل جسم يفطر؟
ان شاء الله ان شاء الله اخت وفاء،
الله يجزاك. شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي، مع السلامه. ابو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا شيخ.
الله يعافيك.
عندي ثلاث اسئله، بارك الله بك. السؤال الاول، اذا كان الوالدين بلغوا من الكبر 90 و80 سنه، هل يكفي للأولاد أن يقولون أنه إحنا بدولة ثانية، أو عندنا أولاد بالمدارس، أو عندنا وظيفة ما نقدر أنه نتحمل أو نراعيهم، يعني إذا كانوا الوالدين محتاجين لهم،
يعني لما كبر الوالدان يقولون ما نستطيع نرعاهم، هكذا؟
ما تستطيع نرعاهم للأعذار أنه أنا مثلا عندي أطفال، أو أنا بدولة ثانية، أو أنا عندي وظيفة، أو أنا عندي بهذه الأعذار، يقول أن إحنا ما نقدر أنه إحنا نراعيهم لأنه هم بهذه الأعذار يعني.
طيب، السؤال الثاني.
بهذه الأعذار يعني.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا كان الحلف برب العالمين يكون أكثر من مرة بالتليفون، أنه يحلفون برب العالمين ويقولون والله العظيم والله العظيم والله العظيم الأمر الفلاني كذا وكذا وكذا، ويتضح أنه هذا الكلام كذب.
نعم.
شلون ممكن الواحد أن يتصرف بهذا الموضوع؟ يعني نصيحة بالنسبة لي انه كيف اتصرف مع اخوتي بهذا الموضوع. هذا من جزء. الجزء الثاني شلون ممكن انه يعني ننصح هذا الشخص بانه هذا الامر عيب او حرام او اي شيء.
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
تمام. السؤال الثالث، اذا كان الوالد والوالده، يعني انا شيخ، انا من 10 سنوات انا براعي والدي ووالدتي واختي المطلقه ومريضه عقليا، يعني من 10 سنوات بهذا الكلام، واليوم انا بحاجه الى مساعدتهم، يعني عندي ظروف أسوأ منهم ما موجوده ومحتاج الى مساعدتهم. فإذا كانت الوالد أو الوالدة، يعني نصيحة هاي أريدها إلي، أنا ماذا أحسن التصرف؟ أحتاج منك إلى مساعدة، أنه تنصح لي شلون أتكلم مع والدي مع والدتي إذا كانوا هم يهينوني ويتكلمون مع أخوتي بطريقة أفضل من اللي دي يتحدموا لي.
إن شاء الله يا أبو عبد الله تسمع الجواب بإذن الله. مرحبا أخوي،
والله يجازيك الخير شيخ، يا ريت تليفونك إذا ممكن.
إن شاء الله يخدمونك إن شاء الله. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا.
بسأل هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أم محمد. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي 3 أسئلة أبيك.
تفضل أختي.
أول سؤال، إن الوالدة أبي أعطيها ما صامت.
ما صامت الوالدة؟
إيه ما صامت، أبي أعطيها.
إيه.
ما أدري بها ورعان، يعني معاقين حيل وقاصرين، عندهم أبوهم بغيبوبة لو سمتها.
إيه.
يعني أقدر أشري غراض بداله وأودي مثل حليب شيء.
أم محمد الوالدة الله يعافيها ما تقدر تصوم أبد خلاص؟
لا والله كبيرة ومكانهم صعب وحبر ولا مكيفات ولا شيء.
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
الثاني أنا لبس الكاب بالحج.
لبس إيش؟
العباية القصيرة على الكتف.
إيه لبس عباية الكتف.
إيه ومع الغطوة، أنا ما أقدر أشوفي ضعيفة شوي.
إيه كم عمرك العمر كله؟
والله عمري 50 بس معي السكر وعندي شوف شوي.
اي الله يعافيك.
ايوه
ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الاخير.
السؤال الاخير، انا داخله جمعيه مع حريم.
اي
وبقن علي 6000، ما ادري يصلح
عشان الحج يعني.
اي عشان الحج
ان شاء الله. تسمعين الجواب محمد.
يلا جزاك الله خير، كثر امثالك.
مرحبا جميل. الله يطول عمرك. سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي زوجتي تصلى بي شيخ.
كيف؟
قلت لك زوجتي صارت مشكلة بيني وبينها عائلية.
أيوة.
ذهبت القاضي، وقاضي بعد فترة أنا محضر المحكمة.
أي.
في ظل غيابي القاضي طلقها زوجتي.
طلقها منك ها؟
اي طلقها من. نعم لان انا من محضر. انا
انت تعمدت عدم الحضور؟
نعم.
طيب
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح يا نعم. وبعدين
هل نبي نعرف هل تحسب الطلقه هذه او لا تحسب؟
هذه اول طلاقك؟
اول طلاق يا شيخ.
طيب والقاضي ايش اللي كتب في الصك؟ ماذا كتب؟ فسخ كتب؟ فسخ؟
كتب طلاق بائن وهي الأولى.
بائن ها؟
وهي الأولى.
يعني فسخها منك.
نعم.
وكم له من الوقت هذا؟ كم له الآن شهر؟
قبل رمضان.
قبل رمضان. نعم. قبل رمضان. والمرأة راغبة ترجع لك؟
هي لحد الآن لم ترغب.
طيب تسمع الجواب والتوجيه يا سالم.
الله يرضى عليك يا
شيخ. وياك. بتول.
ايوه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
هلا شي، نحن الأوضاع بسوريا أكيد تعرفون، ونحن عندنا بيوت بسوريا.
نعم.
عندنا بيوت وأهل زوجي كمان طلعوا من بيوتهم وأعطيناهم بيت، يعني نحن عندنا بيوت ما أعطيته بيت كبير، أعطيناهم بيت يعني قاعدين فيه. هي والدة زوجي وخواته. العهد في هذا نحن نكون نحن أصرنا عليهم يعني إنه مثلا ما أعطيناهم البيت الكبير، وطبعا المصروف بقى بيصلهم كلهم ونحن مغتربين يعني، وضع سوريا ما بيتحمل إنه ينزل زوجي يشوف أهله.
إيه
فهالشي هذا عم بصل رضا أمه علينا على يعني علينا نحن.
هم اشتكوا؟
لا ما اشتكوا.
طيب الحمد لله. والبيت يعني والبيت هذا مكفيهم يعني ها؟
الحمد لله.
طيب يا بتول، السؤال الثاني
يعني مقصر هيك ولا لا؟ الحمد لله انه عم يصل
ان شاء الله ابشري.
والبيت الثاني هو دعاء الاستخاره، هلا واحد وقت التخير بيقرا بيصلي ركعتين وبيقرا دعاء الاستخاره.
ايه
هو بده يكون بعد السلام ولا قبل السلام؟ قبل ما تسلم تدعي الدعاء.
طيب يا بتول،
كيف بدنا نعرف انه مثلا هل الامر هذا انه خير لنا او لا؟
ان شاء الله.
شكرا كثير،
اهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي السؤال الأول، ما حكم جلسة التورك للمأموم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما هو السنة في الأذان الأول في صلاة الجمعة؟ في مساجد عادة الأذان الأول يدن قبل الوقت صلاة الظهر. ومساجد الأذان الأول يعتبر هو في وقت أذان الظهر. وبعدها يأتي الإمام.
طيب.
حكم أن أحد الأذانين يسمونه أذان الأذان العثماني، يعني ما كان في أذانين، لنفهم بس ما هو الأصل في الأذان الأول.
إن شاء الله.
الأذان الأول وقت الظهر هو الذي يأتي فيه الإمام للخطبة أم ماذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا دكتور.
جزاك الله بالنور والعافية والرضا.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد.
تفضل طعمك.
بالنسبة للصدقة للأموات الصغار الذين لم يبلغون سن الحلم،
إيه؟
هل يحسبون مثل الكبار ولا لا؟
إن شاء الله يا عيسى.
يعني أبو شهور وأبو أربع سنين وأبو عشرة.
إن شاء الله أبشر، تسمع الجواب بالتفصيل إن شاء الله. مرحبا.
الله يجزاك خير.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لسعيد من أبو ظبي. سعيد يقول أحيانا نحن الموظفين أو بعض الموظفين يجتمعون أثناء الدوام، يبدون يتكلمون وكذا، ثم يدخلون في يعني انتقاد رئيس العمل، رئيس الدائرة، وشيء من هذا الكلام. يقول ما العمل؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، يعني للأسف الشديد وهذه ظاهرة موجودة عند كثير من الموظفين في بعض المنشآت والإدارات، للأسف الشديد إذا حصل عندهم وقت فراغ بدل ما يستثمرون في طاعة الله، بدل ما يستثمرون في خدمة العمل، بدل ما يستثمرون في إضافة جديدة للعمل سواء في تنمية مهاراتهم أو إضافة جديدة إلى العمل، يجلسون والعياذ بالله يحرقون حسناتهم في تنور الغيبة. يجلسون يرغون رغي، مجلس أبو حمدان يسمون هذا رغي، يبدون هذا فيه وهذا فيه، المدير كذا المدير كذا، وهذا والعياذ بالله هم جالسين الآن يهدون المدير حسنات ويحرقون حسناتهم هم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني اجتماعاتهم ومنتدياتهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المفترض إذا صار اجتماع مثل هذا أن يتشاورون ويتعاونون على البر والتقوى، ويتشاورون فيما فيه الصلاح في لمن في الإدارة ولمن هو خارج الإدارة، وإذا شافوا اثنين من الموظفين بينهم مشكلة أصلحوا بينهم، إذا والله شافوا تقصير من أحد نصحوه، هذا الذي يكسبون فيه الأجر، وهذه المجالس الرحمانية. أما مجالس الغيبة والنيمة فهذه مجالس شيطانية، ولذلك الموظف يجب عليه أن يخلص في عمله، يتفانى، يلتزم بأخلاقيات الوظيفة وأخلاقيات العمل وآداب العمل، يؤدي العمل لأنه يأخذ راتب. وأيضا إذا وجد وقت فراغ يا أخي يقرأ قرآن، أو مثلا يقرأ في يعني في أي شيء، حتى لو قرأ في تخصصه في الإدارة في كذا، والله أفضل من أن يجلس مثل هذه المجالس القائمة على الغيبة والنميمة. وفاء من السعودية تسأل عن إبرة الأنسولين، تقول إذا أخذها الصائم تفطر؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة لإبرة الأنسولين هذه إذا تناولها وتعاطاها الصائم أثناء صومه، خاصة طبعا مرضى السكر عافاهم الله جميعا، ما تفطر ولله الحمد. أيضا وفاء سألت عن سحب الدم اللي هو الدم القليل، هذا يسحب للمختبر، هذا أيضا يا أخت الفاضلة ما يفطر الصائم ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله يسأل يقول، وهو سؤال حقيقي غريب وعجيب، يقول يعني إذا كان الوالد والوالدة قد بلغوا 80 أو 90، يقول بأن أحيانا يقول بعض الأولاد يقول هو يعيش في دولة ثانية ويقول مثلا أنا عندي مصاريف وعندي زوجة وعندي أولاد وعندي أجرات وعندي كذا، ما أستطيع أنني أرعى الوالدين وأتحملهما. هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام مصادم للشرع ومصادم للعقل ومصادم للعرف ومصادم للإنسانية. ما يمكن أبدا أن يقول هذا الكلام إنسان يحمل ذرة إيمان. كيف الكلام هذا؟ أنا أعتقد يا أخ عبد الله أنك أبو عبد الله أنك واضح في مشكلة بينك وبين إخوانك. ولذلك يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم اسمع، اسمع الكلام: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. البر الحقيقي يكون في مثل هذه المرحلة السنية حينما يبلغ الوالد 80 أو 90 أو 70، هنا تأتي الحاجة. أما إذا كان الوالد عمره 35 ولا 40 في قمة نشاطه ويجي واحد يقول والله أنا الحمد لله أخدم والدي وكذا، يمكن يكون هذا في حالات. لكن الواقع أن البر الحقيقي إذا أردت أن تعرف الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، تعرف بار حينما تنهار قوى الوالد أو الوالدة، حينما يكون الوالد أو الوالد بأمس الحاجة إلى الولد، هنا يظهر البر الحقيقي، يظهر البر الصادق من البر الكاذب، يظهر البر الصافي من البر المغشوش. كثير من الناس يختبر والعياذ بالله في مثل هذا فيسقط من أول جولة، ولذلك يكون والعياذ بالله من العاقين، يكون من المدبرين، يكون من الخاسرين. ولأجل هذا يا أخي الفاضل، ماذا بقي لمن يعني بلغ سنه 90؟ ماذا بقي من العمر؟ ماذا بقي؟ يعني الذي بلغ عمره 90 سنة، الذي بقي أقل يعني بنسبة كبيرة مما ذهب. أعمار أمتي ما بين 60 و70، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجتاز أو يجاوز ذلك، يعني يتعدى ذلك. ولذلك أخي الفاضل، هذه المرحلة مرحلة عظيمة ومرحلة اختبار ومرحلة امتحان. ولذلك الولد ينبغي بل يجب عليه أن يسعى وأن يبذل كل ما يملك لأجل إرضاء الوالدين ولأجل خدمة الوالدين ولأجل المحافظة على قيمتهم، لأنهم الله عز وجل جعلهم السبب في وجودك في هذه الحياة. وربنا جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وصينا، وصى الله الأولاد بالوالدين إحسانا. فهذه الكلمة يا أخي الفاضل الذي قلتها، والله تكاد تخر لها الجبال هدا. ما يمكن لإنسان يهمل والديه في مثل هذه السن. الوالدان في مثل هذه السن بأمس الحاجة إلى الأولاد، ويجب على الولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يخفف من جميع ارتباطاته ليكون قريب من والديه، ولا يقول والله في خسارة أبدا. كلما اقتربت إلى الوالدين، كلما تذللت لهما كما قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلما بارك الله في عمرك وأتاك الرزق من حيث لا تدري وفتح الله عز وجل عليك أبواب الخير والبركات ويسر الله عز وجل لك الأمور. ولذلك بعض الناس أشقياء والعياذ بالله بسبب عقوق الوالدين. أبو عبد الله يقول: ما حكم من يكثر الحلف بغير الله ويكرر، عفوا، يكثر الحلف برب العالمين؟ يقول يكثر، يقول مثلا ثلاثا: والله العظيم، والله، ثم تجد بأنه يعني يتضح لك بأن هذا كذب. يقول هذه يعني أتعامل فيها مع إخواني، يقسمون لي بالله العظيم ثلاثا ثم يتبين بأن هذا كذب. ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحفظ يمينه وقسمه، ولذلك قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وكثرة الحلف بالحق والباطل وبالخير والشر وبالصدق والكذب، هذه علامة المنافقين والعياذ بالله. ولذلك قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. ويقول جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ولذلك الإنسان الذي يعظم ربه جل وعلا هو الذي يحافظ على الحلف، ولا يحلف إلا في مسارب ضيقة ومسالك ضيقة، بحيث إذا احتاج إلى ذلك. لأنه لما يقول والله العظيم أقسم برب العباد، أقسم بإله الناس، أقسم برب الناس جل وعلا وتقدس، وهو أعظم ما يقسم به، وهو الله جل وعلا، ولا يجوز القسم بغيره. الأمر الآخر،
كل إنسان أقسم كذبا على أمر وهو يقصد ذلك، يقصد ذلك لاقتطاع حق امرئ مسلم أو لاقتطاع حق أحد من الناس أو لأخذ ما لا يستحق وما ليس هو له، هذا والعياذ بالله من اليمين الغموس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليمين الغموس توجب النار، نسأل الله العافية والسلام. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقسم بها الإنسان لأجل اقتطاع حق إنسان مسلم. حتى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال بعض الصحابة: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك اللي قيمته درهم، إذا أقسم شخص عليه بالله العظيم أن هذا له ها ودرهم ما يسوى درهم، ها أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخي أبا عبد الله اتصل بإخوانك ونبههم وحذرهم وانصحهم لله عز وجل وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقولا عظيما على أنهم لا يلجؤون إلى هذا القسم ولا إلى هذا اليمين، وأن من أقسم بالله كاذبا إن كان بقصد اقتطاع حق امرئ مسلم أو بهتان إنسان أو ترويج سلعة معينة وكذب، هذا من اليمين الغموس. أما إذا كان مجرد خبر فقط، فإن كانوا والله يظنون ظنا ما تيقنوا، هذا لا شيء فيه، لا شيء عليهم فيه. أما إذا كانوا عامدين فهذا من أقبح الصفات، الكذب والعياذ بالله من أقبح الصفات، فأوصهم بهذا بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت احرص بارك الله فيك على أن لا تستنطقهم بقضية الحلف، ما دام أنك تعلم بأن الحلف سهل على اللسان بالنسبة لهم، لا تستنطقهم في هذا حتى لا تعينهم على هذا الباطل. أبو عبد الله يقول: إذا كان الوالد والوالدة مثلا، يقول هو بنفسه، يقول: أنا أرعى الوالد والوالدة وعندي أخت مطلقة وهم بحاجة إلى مساعدة وأنا بحاجة إلى مساعدة، يقول: ما في أحد يعني يعينني، والوالد والوالدة للأسف الشديد يقول تصدر منهم إهانات ضدي وتجاهي ويخبرون إخواني بأشياء من هذا القبيل، يقول: ما العمل؟ يا أبا عبد الله بارك الله، واضح أنك في مرحلة اختبار وفي مرحلة امتحان، الله عز وجل امتحنك واختبرك الآن ليراك تطيع أم تعصي، ليراك تقبل أم تدبر، ليراك تتاجر مع الله أم تتاجر مع الشيطان. احذر يا أبا عبد الله، أنت الآن في على المحك مثل ما يقولون. ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليك أن تنتصر على نفسك وعلى شيطانك، ويجب أن تخرج من هذه المعركة إن صح التعبير بانتصار، وذلك لأن الشيطان الآن يدفعك دفعا إلى قضية التخلي عن الوالدين، وواضح من سؤالك الأول. والآن نفسك الأمارة بالسوء تدفعك دفعا تقول: أنا مالي ومال والدي ما دام إخواني تخلوا عنهم. لكن أنصحك والله إن الله جل وعلا هيأ ومنحك نبعا نبعا من منابع الخير تغرف منه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم قساوة الكلام الغليظ والإهانات التي تصدر خاصة من أقرب الناس إليك، وقعها على النفس شديد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي، لكن والله هذا ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، لاحظ، ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، التعامل مع الوالدين يختلف عن أي تعامل، ما هذا ليسوا جيران وليسوا مثلا والله أعمام وأخوال ممكن الواحد يعني يتخذ موقف معهم ضدهم، وليسوا أجانب، هذه أنت قطعة منهم، أنت فرع وهم الأصل. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك أولا أن تتعلق بالله، تكثر من الدعاء وتسأل الله عز وجل أن يعينك على بر والديك. الأمر الآخر أنصحك نصيحة لله استمسك بها، أن لا تشكو لأحد إلا الله عز وجل، لا تشكو لزوجتك ولا لأولادك ولا لإخوانك ولا لأصدقائك أبدا، احتسب الأجر، ما يصدر من الوالدين من الخطأ اجعله صوابا، حتى ولو قسوا عليك، حتى ولو اتهموك وبهتوك وكذبوا عليك، احتسب، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام وقالها محمد عليه الصلاة والسلام، قل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما تتحسب على والديك، لا، تقول كافيني الله، وكلت الله عز وجل أمري. الأمر الآخر، كلما زادوا في الإهانة زد في البر وزد في الإحسان، فإن هذا ستجد أثره في نفسك وفي قلبك وفي روحك وفي زوجتك وأولادك وفي مالك أيضا وفي حياتك، ستجد البركة. وليس بالضرورة أن تكون الآن، قد يخبئها الله لك في يوم أنت بأمس الحاجة إليه، في يوم أنت في أمس الحاجة إليه، والدنيا فيها تجارب ونماذج كثيرة. هذا الذي أوصيك به يا أخي، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم خالد بارك الله فيها تسأل، تقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الاستحمام على نوعين، استحمام عبادة واستحمام عادة. استحمام العادة استحمام التنظف والتبرد مثلا، أو شخص مثلا جاي رطوبة وغبار وشيء يزيل، هذا عادة اسمه. أما استحمام العبادة فهو مثلا غسل المرأة بعد انتهائها من الحيض، أو غسل المرأة بعد انتهاء من النفاس، أو غسل الجنابة، أو غسل الجمعة، أو غسل العيدين على من يقول بسنيته مثلا. هذا أخت الفاضلة ما يصلح إلا أن يتوضأ الإنسان قبله، مثل غسل الجنابة. ولذلك ما يمكن للإنسان أن يغتسل ثم يذهب يصلي، لا، لابد أن يتوضأ قبله مثل وضوءه للصلاة، لأن الترتيب هنا واجب، الترتيب هنا واجب. فيغتسل يتوضأ كأنما يتوضأ للصلاة، ثم يبدأ يغسل جسمه بنية التقرب إلى الله. أم محمد بارك الله فيها تقول والدتها كبيرة في السن وكذا، تقول ما قدرت تصوم، وبالنسبة تقول أريد أن أدفع عنها، في أناس أولاد وكذا ومحتاجين، ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة. بالنسبة للي ما يستطيع الصوم، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يعني الآن رمضان الفائت كان 29 يوم، إذن عليكم إطعام 29 مسكين، تطعمون 29 مسكين، إذا كان الشهر كامل 30 مسكين. الإطعام هذا بارك الله فيك يكون طبعا بعض الفقهاء يعني يذهب إلى أنه نصف صاع وكذا، هو الصواب وجبة، وجبة تكفي إنسان غدا أو عشاء، تكفي إنسان غدا أو عشاء. حين مثل يروحون للمطعم يطلب نفر كامل، نفر هذا مثلا نص دجاجة وبعض الناس ربع دجاجة مع رز ومع إيدام ومع كذا، هذا الإطعام. فأنت بالخيار يا أم محمد، إما أنك بنفسك أنت تطبخين وتوزعين على 29 مسكين، تجين بيت مثلا البيت هذا فيه خمسة من أهله مثلا فقراء ومساكين تعطينهم، أو مثلا وبيت ثاني فيه عشرة وبيت ثالث فيه كذا توزعين عليهم، أو مثلا بعض العمال المساكين من المسلمين أيضا يطعمون، أو يقال لمثلا حد العيال تقولي له مثلا شوف يعني مطعم وقل له هذا المبلغ يعني خاصة يثق فيه، أطعم فيه الفقراء والمساكين غديهم، وهذه قيمة الإطعام. وإذا رأيت يعني تقول والله أنا مشكل علي، روحي للجمعية، أكيد عندكم جمعيات خيرية هناك، جمعيات جزاهم الله خير يتولون مثل أشياء، قولي لهم أنا عندي إطعام بالنسبة لمن لم يستطع الصيام في رمضان، هم يفهمون هذا الشيء ويطلبون منك مبلغ تعطينهم، هم يتوكلون عنك في قضية الإطعام بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا امرأة كبيرة ويعني عندي أمراض ونظري ضعيف ورايحة للحج، ممكن ألبس عباءة الكتف والغطوة فوقها؟ ما في شيء أخت الفاضلة. بالنسبة للمرأة الكبيرة اللي يشق عليها وضع العباية على الرأس وأيضا في زحام وما تشوف الطريق عدل وزين، ما في شيء لو وضعتها، بس أهم شيء ما تكون تحجم البدن، ما تكون مخصرة أو تحجم البدن أو تبين تقاطيع البدن، لا، واسعة وفضفاضة، وتضعين الغشوة من فوق مثلا، ما في شيء، ونسأل الله عز وجل تقبل منك. أم محمد تقول هي مسوية جمعية مع مجموعة حريم على 6000 ريال، تقول الآن ناوي أروح الحج وأنا ما دفعتها، علي شيء؟ لا، ما عليك شيء أخت الفاضل، هذه أقساط شهرية، هذه ما لها علاقة بالدين اللي يقول له العلماء، يقولون بأن الإنسان إذا كان عليه دين حال، دين حال، يعني الآن الناس يطالبون فيه وما عنده إلا إما أن يسدد أو يروح، يعني ما في خيار ثاني، ما عنده يعني الجمع بين الأمرين. قالوا يستأذن صاحب الدين، إن أذن يروح الحج، وإذا ما أذن لا، لازم يدفع المال لصاحب الدين، لأن حقوق العباد المالية مقدمة على حقوق الله المالية، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، ويعني وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، هذه المالية. بارك الله فيك. سالم الليبي يقول بأن حصل بينه وبين زوجته مشكلة عائلية، يقول بأن اشتكت عليه في المحكمة وطلب القاضي، يقول ما رحت أنا، يقول فطلقها القاضي وكتب طالق بينونة أولى، هكذا حسب ما ذكر سالم. بارك الله فيك يا سالم، بارك الله فيك. أولا لا يجوز للإنسان أن يظلم زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تظلم زوجها، فالله جل وعلا حرم الظلم، قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنا، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيم كسرته، وإن أبقيته أبقيته في عوج، يعني تستمتع فيها على هذه الحالة وتعيش الحياة وتستمر على هذه الحالة، لكن لو تجي تعدله كسرته، والكسر هنا المقصود فيه الطلاق. والمرأة أيضا مأمورة بأن تطيع زوجها في طاعة الله. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي، فقال: أنت أذات بعل، يعني متزوجة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت من زوجك؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك ينبغي على الزوجين أن يعني يقيم الحياة على المعروف وعلى الإحسان وعلى التغاضي وعلى التغافل وعدم التركيز على بعض النقاط، ويتحمل بعض بعضا، لأن عيشة طويلة، عيشة طويلة. وإذا حصل نشوز من المرأة فالله عز وجل ربانا، قال: وإن امرأة خافت، يقول جل: وإن امرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والمقصود بأن الإنسان يعظ ويذكر ويعني وينصح ويهجر أحيانا وكذا، أما يلجأ إلى الطلاق فهذا غلط. ولذلك امرأتك حينما لجأت إلى المحكمة، إن كانت والله لجأت من دون مثلا سبب مقنع، فقد أخطأت خطأ كبيرا، وإن كانت والله مظلومة وأنت قسوت عليها، فيعني حقها أن تذهب إلى السلطان أو إلى القاضي أو إلى المحكمة لتحتمي ولتأخذ حقها. على العموم يا أخي الفاضل، إذا يعني أسأل الله تعالى أن ييسر لك أن ترجع زوجتك وتعيشون حياة طيبة وحياة رضية وهنية، ولكن عليكم إقامة الحقوق والتي أمر الله عز وجل بها، لأن الزوج إذا أقام الحقوق وفق بإذن الله، والمرأة إذا أقامت الحقوق وفقت بإذن الله. يبقى قضية الفسخ يا أخي الفاضل، ما دام أن القاضي قد فسخ والمرأة قد خرجت من العدة، لأن العدة ثلاثة أشهر، العدة ثلاث حيض لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر للآيسات مثلا، فهنا تكون قد بانت منك بينونة صغرى، ويظهر هذا الذي نص عليه القاضي في عقد النكاح. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك ترجع إلى نفس القاضي وتقول له: ما العمل الآن؟ سيقول لك بأنك الآن تعقد عليها عقدا جديدا، يعني تخطبها من أهلها وتبدأ عد عملية الزواج من جديد. وأسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير. بتول تقول: يعني الأوضاع في سوريا كذا صعبة، تقول: زوجي عنده بيوت، عندنا بيوت هناك، تقول: أهل زوجي ما حنا مقصرين معهم، وأعطيناهم بيت لكن ليس من البيوت الكبيرة. وتقول: نحن هل قصرنا؟ أنا سألت بتول، قلت لهم: اشتكوا؟ قالت: لا. فيا أخت الفاضلة، الله يرضى عليك، أحيانا بعض الأسئلة تقدح زناد الشر، أحيانا بعض الأسئلة تقدح زناد الشر وتبعث الفتنة من مهدها. فما في داعي أخت الفاضل أنك تسألين، وما في داعي بارك الله فيك أنك تتحدثين أنت وزوجك عن مثل هذا الأمر، وما في داعي أنه يصل خبر إليهم مثلا والله عندنا البيت الفلاني وكذا. لا، أترك الأمور على ما هي عليه. يعني زوجك أنت تقولين أهل 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 زوجك أظن كذا، المقصود بأنكم أحسنتم وما على المحسنين من سبيل. وأحيانا البيوت الصغيرة أفضل من البيوت الكبيرة، خاصة بلدكم يمر بأزمة ويمر بمشاكل، وين اللي يغسل وينظف، وين اللي كذا، وين اللي أمور استهلاكية كثيرة، فكونهم في بيت صغير قد يكون أفضل في مثل هذه السياق والحالة والظرف الزماني. بارك الله فيك. بتول تقول بالنسبة لدعاء الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام، وكيف يعرف الإنسان يعني أثر الاستخارة؟ أختي الفاضلة، هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول يستخير قبل السلام، ومن العلماء من يقول لا يستخير بعد السلام، وهذا هو الذي يظهر بأنه الصواب. فإذا سلم رفع إيديه وقال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه طبعا، اللهم إن كنت تعلم أن مثلا هذا السفر أو هذا الزواج أو هذه التجارة مثلا خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الخير حيث كان، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويمشي مباشرة إلى هذا العمل. من الأخطاء أن بعض الناس الآن يستخير قبل شهر ويقولك بعد شهر أنا ناوي. لا، غلط. اللي الاستخارة الإنسان إذا هم أحدكم بالأمر، يعني الآن مثلا شخص رايح يوقع عقد مثلا معين فيستخير الله عز وجل يروح، أنت يسر موضوع توقيع العقد، أي عقد تجاري، زواج، دراسة، أي شيء، فهذا من التيسير. وإن لم يحصل حصلت عراقيل، فهذا دليل على أن الله تعالى أراد الإنسان الخير وصرفه عن هذا الأمر. أما قضية العلامات هي هذه، أما أن يوفق وإما أن يرد. أما قضية والله يشوف منام، هذا مو بصحيح، هذا غير صحيح. منام أو والله انشرح صدري، هذا كله لم يثبت فيه شيء. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، وثم ليقول الدعاء. بارك الله فيك. ناجي يقول ما حكم جلسة التورك بالنسبة للمأموم؟ سنة. بارك الله فيك. التورك يا إخواني هو جعل الرجل اليسرى تحت، جعل الرجل اليمنى تحت الساق اليسرى، والجلوس على الإلية في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، يعني مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة فيها تشهدان. من السنة أن يتورك المصلي في التشهد الأخير، يعني يجلس على إليته ويدخل رجله اليمنى تحت ساقه اليسرى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يفعلها الإمام والمأموم والمنفرد. ناجي يسأل يقول بالنسبة لسنة السنة في الأذان يوم الجمعة، هل يقدم الأذان الأول أم يؤخر؟ أخي الفاضل، أولا عندنا يوم الجمعة الأذان الأول الذي هو السنة العثمانية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه قبل الأذان الثاني. الأذان الثاني حينما يقعد الإمام على المنبر، لما يرقى الإمام المنبر يسلم على الناس ويقعد، هذا الأذان هو أذان الجمعة. أما الأذان الأول فلما كثر الناس في المدينة واتسعت المدينة قام عثمان فسن هذا الأذان رضي الله عنه وأرضاه. الخلاف بين الفقهاء في قضية المقدار، منهم من يقول هو قريب من الأذان الأول، يعني مثل ما يحصل الآن في الحرم المكي، تعرف الأذان الأول قريب من الأذان الثاني، ومنهم من يقول لا، هو يعني من السنة أن يتقدم حتى يتنبه الناس اللي في عمله وفي مزرعته وكذا وفي وظيفته، يتنبه بأن وقت الجمعة قد قرب، وأيضا النائم يستيقظ والناس يتذكر، فقالوا لابد أن يكون هناك وقت. والمسألة واسعة. بارك الله فيك. عيسى من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة للأولاد الصغار الذين ماتوا دون البلوغ مثل أبو شهرين وثلاثة، يقول لو صدقنا عنهم هل الأجر مثل الكبار؟ لا يا أخوي الفاضل، الله يرضى عليك يا أخوي عيسى بارك الله فيك، بالنسبة للصغار هؤلاء حتى ما يقال اللهم ارحمهم. الولد الصغير اللي مات دون البلوغ ما تقول الله يرحمه، ليش؟ لأن ما سجلت عليه الذنوب. التسجيل على الإنسان التكليف متى؟ إذا بلغ. إذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم، تكتب الحسنات والسيئات، أما قبل البلوغ ما يكتب عليه شيء. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يصرف أموال وصدقات على طفل عمره 3 أشهر، لا، هذا اجعلها لك، صدق عن نفسك، صدق عن والديك، صدق عن مثلا أرحامك، هذا الذي ينبغي للإنسان. أما الأطفال الصغار لا، وإنما يقول اللهم اجعلهم شفعاء لوالديهم، اللهم اجعلهم فرط على الحوض بهذه الطريقة. ليش؟ لما تقول الله يرحمه ما في فائدة، لأنه ما كتب عليه ذنب ولله الحمد والمنة. هذا إذا كان قبل البلوغ. بعد البلوغ إذا بلغ يجوز أن الإنسان يتصدق عنه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا إن شاء الله في لقاء مباشر بطبيعة الحال، ليس هناك يعني حلقة تعليمية وإنما لقاء مباشر بإذن الله تعالى معكم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.